بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا إن مادة الأمر وهكذا الصيغة انحسم الموضوع في دلالتهما على خصوص الطلب الوجوبي لا على مطلق الطلب الشامل للاستحباب، إلا أن الكلام وقع بين الأصوليين في توجيه هذه الدلالة. لماذا انحصر دلالة الأمر والصيغة بخصوص الطلب الوجوبي؟ وجدت في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول ما تبناه المشهور، وهو على أساس الوضع، بأن نقول إن الواضع وضع المادة والصيغة إلى خصوص الوجوب، وضعت المادة مثلا للوجوب، كما وضع لفظة أسد للحيوان المفترس، وهكذا حينما مارس المعاني الحقيقية قام بالوضع الأولي لها. فالوضع الصادر من ذاك الشخص هو السبب في استفادة الوجوب من المادة أو الصيغة. بديهي إن الذي يثبت ذلك الوضع رغم البعد الزمني بيننا وبين الواضع الأولي هو علامة التبادر، فإن الذي يتبادر إلى الذهن اليوم حينما نسمع صيغة الأمر هو خصوص الوجوب. إذا أراد الذهن أن يندفع إلى الاستحباب لا يتبادر بسهولة إلا بمعونة قرينة يذكرها المتكلم ويسمعها السامع، وإلا لو جرد الكلام عن القرينة لتبادر إلى الذهن خصوص الوجوب. إذن التبادر هو الذي يعين الوضع، مسلك الوضع مستنده التبادر، ولكن بضميم الشيء آخر. علينا أن نبطل سائر المناشئ المدعاة في تفسير الوجوب من الصيغة والمادة، لأنه المحقق النائن كما ندرس بعد قليل يرى أن هذه الاستفادة من حكم العقل. المحقق العراقي يرى أن هذا الاستفادة من الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة، والتبادر حتى يكون حجة لابد أن يكون من حق اللفظ، يعني من نفس لفظة صلي، هاي اللفظة دلت على الوجوب. أما إذا استفيد الوجوب لا من لفظة صلي وإنما من حكم العقل نفترض، أو من الإطلاق شيء آخر نفترضه، فلا يكون التبادر حقيا وإنما تبادر على أساس ماذا؟ على أساس القرينة. من هنا سيد الشهيد يقول لابد علينا أن نبطل سائر المناشئ الأخرى حتى يكون التبادر المذكور حجة. زين، لا كل تبادر كل تبادر أي أحسنتم كل تبادر عليكم السلام. إذا أردنا أن ندعي أي تبادر، إذا أردنا أن ندعي في مقام، لابد أن لا نحتمل أن سبب التبادر المذكور قراءة أشياء ولا فقد حجيته نهائيا. يعني زين، يعني ما يصير تبادر من الوضع، نريد التبادر بسبب الوضع، أما تبادر من قراءة هذا مطلب ثاني يصير. هذا هو مسلك المشهور. وقلنا سيد الشهيد رحمة الله عليه في أول الأمر يبني عليه، بس عنده عبارة بالأخير نقرأ لكم إياها. يقول عندنا الإطلاق ومقدمات الحكمة اللي هو المسلك الثالث راح يجينا. يقول هذا يشتمل على تقريبات عديدة. بعض التقريبات يمكن أن نقبلها. بعض التقريبات يقول مقبولة ما عندنا مشكلة بها. وعلى هذا الأساس يكون كلام السيد الشهيد رحمة الله عليه مردد بين اختياره للأول وبين اختيار علمه للثالث. هاي العبارة مالته يقول ولعل هذا التقريب هذا للمسلك الثالث راح يجينا بثلاث تقريبات. يقول ولعل هذا التقريب أوجه من سابقه لأن بثلاث تقريبات. شو يقول؟ فإن تم فهو وإلا إذا ما تم يتعين كون الدلالة على الوجوب في الوضع. يعني فإذا رحنا هناك إحنا عليكم السلام ورحمة الله وقدرنا نقبل هذا التقريب للمسلك الثالث فالسيد الشهيد كأنه يرى ماذا؟ هذا الثالث. بس الذي يبدو أن السيد الشهيد لا قد استقر على الأول. قرينا شنو عليه في أبحاث الفقه يعني أن ثمرت هذا الخلاف وأنا بالفقه طارحها وأشرحها أكثر هنا. ثمرت الخلاف بين هاي المسالك الثلاثة هل نحافظ على وحدة السياق أم لا؟ المحافظة على وحدة السياق أو أننا نثلم السياق مرتبط بهاي المسالك الثلاثة. الذي يقول بالوضع لابد يحمل الكلام على سياق واحد، والذي يقول بالمسلكين حكم العقل والإطلاق لا يجد أي محذور في التفكيك. زين؟ سيد الشهيد بالفقه أبحاث الفقهية وأجيب شواهد عليها يرى أنه يقول السياق لابد من المحافظة عليه، وهذا معناه يتبنى أي نظرية؟ نظرية الوضع. نظرية الوضع تقول ما دام الكلام واحد فالمعنى لابد يكون واحد، بينما بخلاف باقي النظريات التي تقول لا مانع أن نفكك بين مفاد الكلام الواحد. على أي حال فالسيد الشهيد كلامه مردد هنا.
شيخنا عفوا حفظ على السياق مرات ترى يعني تجينا بعض الفقرات في الرواية في شيء يعني أكو قران مثلا بعض فقرات تدل على الوجوب بعض الفقرات تدل على الاستحباب بسبب القران. نعم شلون حيصير الحل؟
هو هذا اللي يقول بالوضع يقول كن نحمل الكلام على سياق واحد.
القران وين تفضل يعني القران
هي القرائن قرينة على أن الكلام اللي جرد عن القرينة حاله حال جماعة يصير. بعد كل سياق واحد يصير كله استحباب. على أي حال إذن سيد الشهيد في الحلقات مردد بين أنه يختار المسلك الأول أو المسلك الثالث، بس بأبحاث الفقهية ما دام يحافظ على قرينة السياق إذن هو يتبنى المسلك الأول. وراح أبين لكم أنه ليش قرينة السياق تتأثر بهاي الأقوال الثلاثة.
شيخنا عفوا المفروض رأينا يعني التقريرات وغيرها
هاي العبارة نفسها بالتقريرات تذكرها وإلا وإن تم نفس الشيء بالضبط هم مردد مخليها. ما حاسم أمر السيد الشهيد هنا بين الأول والثالث، ما حاسم أمره. الثاني رفضه تماما بس الثالث ما حاسم أمره بالفقه لكن يظهر. زين لا لا لا
القول الثالث يعني
القول الثالث
إنه مردد بال
لا لا اشكال هسه يجي على اشكال على القول الاول. لا زين المهم هذا القول الاول وسيد الشهيد قلنا من المحتمل يذهب الى القول الثالث. هذا القول الاول قول الوضع الذي تمسك به المشهور يمكن ان يناقش بمناقشتين. المناقشة الاولى نعبر عنها مناقشة ثبوتية فنقول إن مفاد صيغة الأمر كما وضحنا بالأمس هو النسبة الماذا؟ الإرسالية. هو معناها النسبة الإرسالية، والطلب قلنا وين يستفاد؟ بالتبع. ومن الواضح النسبة الإرسالية تدور بين الوجود والعدم، يعني إما يتحرك نحو المقصود أو لا يتحرك، ولا يدور الإرسال بين الوجوب والاستحباب، لأنه الإرسال قضية خارجية، إما يتحرك أو لا يتحرك، لا يوجد تحرك وجوبي وتحرك استحبابي. إذن التنوع للوجوب والاستحباب غير صحيح، وإنما التنوع يحصل بين الوجود والعدم، لا بين إرسال وجوب وإرسال استحباب. هذا إشكال ثبوت، يعني ثبوت من الصوار الإرسال واجب وإرسال مستحب. هذا الإشكال الثبوتي لا قابل للدفع مباشرة، سهل. المهم عندنا الإشكال الإثباتي، دفع شي يكون؟ نحن لو لاحظنا الإرسال نفسه، أي صحيح، إما يتحرك أو ما يتحرك، وجود وعدم، بس هي قضية ثبوتية. إحنا هم عندنا تفكير، فلما لا نلاحظ منشأ الإرسال، يعني المقصود الذي أرسلنا إليه، فرض صلاة، ما أدري شلون، أفرض فريسة، يعني الشيء، الماء، المقصد الذي أرسلنا تحركنا إليه، قد يكون واجب وقد يكون شيء يكون مستحب، يعني قد يكون مطلوب بإرادة شديدة لزومية، وقد يكون لا مطلوب بإرادة ضعيفة. فإن لم نتصور تنويع الإرسال إلى الوجوب والاستحباب فهذا على أساس الإرسال نفسه، أما على أساس متعلق الإرسال ويمكن أن يكون يحبه المولى، ويمكن ماذا؟ يحبه حب شديد، ويمكن أن يحبه حب ضعيف، فيتصور هذا التنوع بلحاظ ذاك، لأن هي قضية ثبوتية. يعني أنت إذا أبرزت احتمال آخر حل يقدر يشكل عليه، هي ثبوتا هي. تعالوا للإشكال الإثباتي. الإشكال الإثباتي هو الذي أثاره صاحب الكفاية في الجزء الأول، بس ما جاء، يعني حاول يجاوب عنه بس جوابه مو صحيح، وبقى الإشكال على مسلك الوضع. صاحب الكفاية هسه ما أعرف الإشكال منه أثاره، بس هو يذكر أكو إشكال يقول على مسلك الوضع، ما يذكر منه، حتى الشراح ما قاعد يذكرون منه اللي أشكل. يقول إن كثرة استعمال الصيغة، صيغة الأمر وهكذا مادة الأمر في الاستحباب في الكتاب والسنة وفي موارد عديدة، جعل أن تكون الصيغة في الاستحباب استعمالها على أي نحو؟ الحقيقة من مجاز؟ لا، مجاز، مجاز المشهور، لأن هي موضوعة، المعنى الموضوع له الوجوب، هذا هو المعنى الموضوع للصيغة. إلا أن أحسنتم، استعمالها الكثير جعلها أن نستعملها صارت تحولت إلى مجاز مشهور. والقاعدة في المجاز المشهور ماذا تقول؟ إما التوقف، يعني لا حقيقة ولا مجاز، أو الحمل على المجاز. فعليه إذا دلالة صيغة الأمر على الوجوب بالوضع، هذا بالوضع أن المعنى الموضوع له الوجوب، ينافي كثرة استعمال الشارع في الكتاب والسنة استعمال الصيغة في الاستحباب. في الاستحباب كثيرة، موجودة في موارد جدا كثيرة، كل شواء، يعني أنه يذكر صيغة فاستعد إذا قرأت القرآن، فاستعد بالله من الشيطان الرجيم، استحباب، كثير أمور استحبابية، فيجعل الاستعمال في المجاز استعمال مشهور. والقاعدة في الاستعمار المشهور تدل مع الخلاف ما يتوقع أو نحمله على المجاز المشهور. صاحب الكفاية هكذا أجاب، قال لا، الإشكال نستطيع أن نجيب، يقول إن هذا الاستعمال كان مع قرينة، الكثرة في الاستحباب مع قرينة، وهذا لا يثلم روح الوضع، إن الصيغة موضوعة علما للوجوه، كقولنا ما من عام إلا وقد كثرة التخصيص على العام يجعله يفقد الدلالة على الشمول العام، يبقى الدال على الشمول إذا لم يوجد خاص، تبقى دلالة على العموم ثابتة، وإن كثر استعمال العام في الخاص ما من عام إلا وقد خص، على أساس ما يبرر استعمال العام في الخاص، أما إذا فقدنا المبرر القرينة هذا لا يؤثر على الوضع العام، يبقى العام موضوع للشمول. زين، هذا الجواب غير صحيح، بالإضافة إلى الفرق بين فكرة ما من عام إلا وقد خص وبين فكرة استعمال الوجوب في الاستحباب، هناك أكو مجاز استعمال العام في الخاص، وهنا شنو مجاز؟ هسه نعوف هذا الإشكال، خلينا نعوفه لأنه يعني التنظير مو صحيح. نقول هنا صاحب الكفاية يعني يعترف بأن الصيغة استعملت في الاستحباب وهذا الاستعمال شنو؟ مجازي، قطع المجازي. سؤالنا هنا لو كان هذا الاستعمال مجازي لحس بثقله أهل المحاورة كأي استعمال مجازي، حينما نطلقه إلى الغير نحن نشعر بثقل في اللسان، يعني من نقول جاء أسد وأريد الرجل شجاع، قضية طبيعية، أكو ثقل قاعد المارسة، أكو ثقل المارسة، حينما تطلق الرقبة على كل الإنسان مو على خصوص هذا العضو، أكو ثقل، فهناك ثقل كشأن كل مجاز نستعمله في محاوراتنا. فمن المفترض إذن إذا استعملنا الصيغة في الاستحباب لأحسسنا بثقل ذلك، وبما أننا لا يوجد أي ثقل، اغتسل للجمعة بكل الاستحباب ببركة القرينة، فعدم الثقل وعدم العناية عند أهل المحاورة في استعمال الصيغة في الاستحباب يدل على أن هذا الاختلاف في عملية الوضع للوجوب والوضع للاستحباب لا يرتبط بأصل المعنى الموضوع له، بدليل أنك تريد تستعمل الصيغة في الوجوب تستعملها في الاستحباب شيء واحد، ما تحس أي ثقل، القضية الأمر طبيعي عندك، إذن لعد استعمال الصيغة في الاستحباب بأي معنى صار يعني نجد أكو فد اختلاف صار، بينما أنا مصر على الوجوب وأنت تريد تستعملها في الاستحباب، هذا التنوع لا يرتبط في عالم المعنى الموضوع له، وإنما يرتبط في أي عالم، من يقول لي عالم الإرادة الجدية، أنا قاصد أستعمل الصيغة في الوجوب، قصد الأول إليه ما قاله ما قال المفروض يريده، ولكن قد يحدث انفكاك بين أنه يقول شيء ويريد الشيء الآخر ببركة القرينة. ومن الواضح هذا التنوع، هذا الاختلاف الذي نحن نحس به حينما نستعمل الصيغة في الاستحباب بعالم الإرادة الجدية لا يرتبط بمسلك الوضع، لأن الوضع ما له علاقة بالقصد الجدي، يرتبط بيا مسلك، ولا تقل لي بالعقل، العقل ما له علاقة بالمرادات الجدية، وإنما بالإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة. فإن الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة شنتج لك دلالة تصورية أم تصديقية؟
تصورية.
لا، الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة ما يريد، أحسن، يرتبط بالدلالة التصديقية. والسيد الشهيد يشير لهذه القضية في التنبيهات الإطلاق، أول تنبيه من تنبيهات الإطلاق يقول إن أساس الدلالة على الإطلاق هو الظهور الحالي السياقي، وهذا الظهور دلالته ماذا؟ تصديقية. ومن هنا كانت قرينة الحكمة الدالة على الإطلاق ناظرة إلى المدلول التصديقي للكلام، ولا تدخل في تكوين المدلول التصوري. إذا شئت عين يا مسلك، قمنا نرمش الرمش يا مسلك ثالث بعد بس ترميشة هذا، خلينا نشوف شنو حقيقة الثالث. بس القول الأول هنا هاي مشكلته، إنه ما قاعد نحس بالمجاز إذا استعملت الصيغة في الاستحباب. زين، هذا هو حبيت أنبه عليه. زين، خلينا نأخذ الآن نشوف القول الثاني، ما ذهب إليه المحقق العراق النائيني رضوان الله عليه، والسيد الخوي أيضا صاحب الكفاية همال إلى وجماعة يعني كثر. لاحظوا عندهم بداية جدا مهمة، قالوا إن الصيغة وهكذا المادة المعنى الموضوع لهما ما هو؟ لا الطلب. دولاك يقولون مسلك الوضع علم الموضوع للوجوب مباشرة، هاي رجعنا حفظوها. هؤلاء قالوا ابتداء الوجوب، وهؤلاء يقولون ابتداء المدلول التصوري هو الطلب. ولكن بما أن الطلب أعم من الوجوب والاستحباب، وإحنا عندنا اتفاق على أن صيغة موضوع للوجوب، قالوا هكذا. إذا صدرت الصيغة ومعناها الطلب، فهذا الطلب تارة يقترن بقرينة على الترخيص من قبل المولى، صلي يدل على الطلب، ثم يشي يقول ولا بأس بتركه، فيحمل الطلب المذكور على ما. وأخرى شوف الاستحباب من مدلول الصيغة يجي آخر، لأن المولى نصب قرينة مدلول الصيغة الطلب. الاستحباب استفدنا من هاي الفكرة، مولى ورخص يعني ما يريد، حملنا الاستحباب. وأخرى لا يقترن هذا المعنى بأي قرينة على الترخيص، صلوا سكت، فنحمل الطلب المذكور على الوجوب بأي قانون؟ قانون المولوية. العقل يقول بما أن الذي صدر منه هو مولى ونحن يجب علينا الإطاعة ولم يرخص، فيلزم علينا ماذا؟ حمل كلام على الوجوب. فهذا معناه إن المدلول التصور للصيغة الطلب، والوجوب والاستحباب حكمان مستفادان من أين؟ من شيء آخر، من حكم العقل. لاحظ، وليس تابعين إلما الوجوب والاستحباب للمدلول التصوري. هذا هو المسلك الثاني، القول الثاني. خلنا نطبقه، لأن السيد الشهيد يشكل عليهم بثلاث إشكالات. ما ذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله، يقال السيد الشهيد ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني، يدخل وياه السيد الخوي. السيد الخوي يعني يقينا على هذا القول، وهذا طبعا سوى انعكاسات هائلة في الفقه للسيد الخوي كثيرة، يعني من إن ذلك بحكم العقل، بمعنى إن الوجوب لاحظ ليس مدلولا، يعني ليس معنى للدليل اللفظي، ما هو المدلول التصوري عكس يا مسلك القول الأول، وإنما المعنى التصوري، وإنما مدلول الصيغة الطلب، والطلب عام وجوب واستحباب. ها، وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل بلزومه، أنت قانون المولوية وشيء، وبهذا اللحاظ، بلحاظ شنو؟ بلحاظ عدم اقتران الطلب بقرينة على الترخيص، مو نفس الصيغة دلت على الوجوب، بهذا اللحاظ اتصف الطلب بالوجوب. بينما إذا اقترن الطلب بالترخيص المذكور لا بأس بتركه، لم يلزم العقل بموافقته، وبهذا اللحاظ يتصف بالاستحباب. فالمائز بين الوجوب والاستحباب هو العقل وليس الصيغة. سيد الشهيد رحمة الله عليه سجل إشكالات عديدة ثلاثة لا يخلن من الدقة. الإشكال الأول، سيد الشهيد يقول أنتم جعلتم حكم العقل بالوجوب ما هو؟ الطلاق زائد أحسنتم عدم القرينة على الترخيص، فحكم العقل بوجوب الامتثال. سيد الشهيد يقول لا، حكم العقل بالوجوب لا يكفي أن يكون الموضوع بهذه الصورة، وإنما هناك قيد آخر الذي على أساسه يحكم العقل بالوجوب. وما هو القيد الآخر؟ أن يكون الطلب متناسبا مع الإرادة الشديدة والملاك الشديد، إذ نفي الصدور الطلب زائد عدم القرينة على الترخيص. هذا الموضوع المركب، هذا ما يكفي أن يحكم العقل بالوجوب، بل لا بد أن يكون الموضوع أن هذا الطلب صادر من أي ملاك؟ ضعيف يا قوي؟ لابد، لابد ملاك وإرادة شديدة وملاك شديد حتى يحكم العقل إيه؟ بالوجوب. سيدنا أنت عندك شاهد العقل ما يحكم بالوجوب إلا على أساس ملاك وإرادة شديدة، وقال يعد شاهد. أنا أقول لكم، يقول لو اطلع، حس لو اطلع أخذ خير العبيد وهيجي قاعد بصف المولى بيش يمه، قال له بس أريد من يمك شوف شنو هذا الطلب ملاك شلونه. لو اطلع هسه شلون يطلع هاي ما ندري، لو اطلع العبد على أن هذا الطلب اللي صدر مين؟ من المولى وما بيقرنهم على الترخيص، كان طلب ذات ملاك وإرادة ضعيفة، يحكم العقل بالوجوب؟ ها؟ يحكم يوم يحكم؟ ما يحكم العقل بالوجوب. إذن حكم العقل بالوجوب فرع شنو؟ أحسنتم أن يكون هذا الطلب من إرادة شديدة وملاك شديد. زين جيد، أساخب متفقين عليها. ثم نقول شيء، وما هو الذي يكشف عن هذا الشيء الجديد، الإرادة الشديدة والملاك الشديد؟ من اللي يكشف عنه؟ اللفظ. لا، اللفظ، اللفظ، اللفظ الذي يصدر من المولى. مو عندنا الأحكام تابعة علمه للملاكات ولا؟ اللفظ هو اللي يوصلك ترى أكو ملاك. وأي لفظ يكشف عن إرادة شديدة وملاك شديدة، الطلب يا الوجوب؟ منو يكشف؟ قلوا لي الوجوب. فإذا لابد يؤخذ الوجوب في مدلول الأمر، ما يكفي أن تأخذ الطلب في مدلول الأمر.
بعد مبنى يعني على رأي المشهور
الله
عليه
أنه
الإرادة لا تكون
إلا جدية. لا 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 لا، من يقول هيك؟ لا لا، هاي هذا بالمتكلم العادي إيه، بس ما هو هم قاعد يعترف طلب طلب أعام وما ذكر قرينة على الترخيص إيه، بس إذا اطلعنا على أنه هذا الملاك ضعيف ما يهتم به المولى ما امتثله. إذا لا يكفي لحكم العقل بوجوب الامتثال الطلب زائد عدم القرينة، لا بد أن يكون الطلب متناسبا مع إرادة شديدة وملاك شديد.
الترخيص نفسه هو هم كاشف عن الملاك ضعيف؟
أبد أبد أبد، عدم القرينة على الترخيص معناه أنه الملاك قوي؟ أبد أبد. ها؟ لا ما يكفي هذا، والدليل ها؟ أنت لو اطلعت على أن ملاك المولى ضعيف ما يهتم به المولى، تأتي به؟ ما تأتي به.
لكن ما وصل.
إذا لابد، إذا لابد أن نكشف عن تلك المرتبة اللي هي الأساس في حكم العقل بوجوب الامتثال، هي الأساس، هي الأساس. العقل متى هاي الفكرة الشهيد ترى وضحها في الحلقة الثانية في عناصر الملاك والإرادة، يقول إن العقل متى يحكم بوجوب الامتثال، مو بسبب الاعتبار، مو بس ما اعتبار شنو، يقول لا بسبب اطلاع على الملاك والإرادة الشديدة يحكم العقل ينتزع العقل وجوب الامتثال. هناك هو الأساس، وهذا الأساس لا يعرف إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق اللفظ، يا لفظ لطاع اللفظ الوجوبي. أما لفظ الطلب ما يقول لك ترى إرادة شديدة، عام طلب، بس الوجوبي يقول لك نعم إرادة شديدة وملاك شديد. القول الثاني
كلام
المحقق النائني
يمكن
ان نقول انه كان،
يعني
شلون؟
عدم وجود ترخيص، فوجد ترخيص اللي هو على العبد قد اطلع على الملاك، فهو المحقق النائني
يعتبر
هذا ترخيص.
اذا لا يعني
كانه
النائني
يعني انه
اطلاعه يكون قريب، يفترض اطلاعه على الملاك اول الكلام، ابد اول الكلام ابد النائني، ولا يدعي ان هذا العبد اطلع على الملاك، العبد فقط اللي شاف صدر طلب وماكو قرينة على الترخيص. إذا خلنا نحكم بالوجود أبث، هذا المقدار ذكره الشيخ النائم. أكثر من ذلك يكون هذا الطلب صادر من ملاك شديد، الشيخ النائم ما تكلم هاي القضية أبد نهائيا. لذلك لو هيك الشيخ النائم يعتقد تشون يحكم بوجوب الامتثال إذا كان الملاك ضعيف؟ لابد نفترض أنه الملاك شديد، وهذا أول الكلام. إذا كان يقصد هيجي بعد خب جيد ما عنده مشكلة، بس ظاهر عباراته ما به هيجي قصد. إذا كان يقصد إن الطلب زاد عدم القرينة على الترخيص من ناشئ من ملاك شديد، لذلك حكم العقل بالوجوب، هذا جيد ويرد عليه. إذا هيجي ما عنده مشكلة، إن موضوع شوف سيد ركز على الموضوع، إن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب، هذا واحد، زائد عدم الاقتران بالترخيص، هذا مو كافي. ليش سيدنا مو كافي؟ لوضوح، يقول لك طالبنا بالدليل، قضية واضحة أي واحد يعرفها، إن المكلف إذا اطلع بدون صدور ترخيص من قبل المولى على أن طلب المولى نشأ من ملاك غير لزومي ولا يؤذي المولى فواته، يحكم العقل بوجوب الامتثال؟ لم يحكم العقل بلزوم الامتثال. لعد هذا شنو معناه؟ لازم نضيف عنصر جديد بالموضوع ثالث، هو الزعيم هو الرئيس هذا. فالوجوب العقلي فرع مرتبة، فرع يعني الموضوع، لأن الحكم فرع الموضوع، فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب، وهذه المرتبة اللي هي شنو المرتبة المعينة؟ يعني الشدة، إرادة شديدة وملاك شديد، وهذه المرتبة يعني في الملاك لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي. اللي يقصد بالدليل اللفظي شنو هنا؟ الوجوب. لا كاشف عن الشدة، شدة الطلب، شدة الملاك، إلا لفظة الوجوب يجب. أما الطلب ما يقول لك هذا ملاك شديد، طلب أعم، فلا بد من فرض أخذها، أخذ هذا الوجوب في مدلول اللفظ، يعني كما قال منه أصحاب القول الأول، صيغة الأمر تدل على الوجوب. ليه سيدنا؟ لكي ينقح بذلك، ينقح يعني لكي يثبت. هذا طبعا في اللغة ما يستعملون التنقيح، التنقيح تخليص الشيء من الشوائب، بالهذا ماشي، التنقيح يعني لكي حتى نثبت، لكي ينقح بذلك موضوع الوجوب العقلي. واضح إن شاء الله؟ زين. وثانيا زين، طبعا أكو إشكال على هذا، بس إحنا نصير تشويش، مو دائما الأشياء الصغيرة يشكل عليها، ولا يعني يصير مدرس حلقات، يصير بحث خارج. المفروض في هاي الكتب أنه يصير طالب على سكة. نعم الأفكار الرئيسية المهمة يعني في بعض الأحيان قاعد أشير إلها، أنا خاف إنه يشوش ذهن الطلبة، وإلا يعني مو من الإنصاف يعني واحد يدرس معالم مثلا يظل بالتعريف تدرون ثلاثة أشهر والطلبة الله على خطيئة، هذا إنصاف؟ هذا الإنصاف إنه الطالب تخليه على السكة، تفهم المطالب والنقاط الرئيسية، وإذا أكو إشكال في الأثناء ما بيها مشكلة ينذكر إشكال على فكرة رئيسية، ولا فهم عليه إشكال هو مردود. زين وثانيا على غد الحمد لله رب العالمين باكر اكو درس
ان شاء الله
حتى خاف واحد يقول لا
انا رزق